أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن وإياكم نلتقي مرة أخرى على الخير والمحبة والولاية في رحاب محاضرة أخلاقية أسبوعية جديدة من خلال نظرات في كتاب جامع السعادات للمولى النراقي. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى في الدرس السابق من الحديث حول إمكانية رد القوى، قوى النفس الأربع اللي هي القوة العاقلة والقوة الغضبية والقوة الشهوية والمتخيلة، من رد هذه القوى إلى وضعها الطبيعي واعتدالها واستقرارها اللي عبرنا عنه بالوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قلنا هنالك وسطية لا إفراط ولا تفريط في الأخلاق ومكارمها. فمثلا قلنا في القوة الغضبية أنه إفراطها هو التهور، الإفراط في القوة الغضبية يسمى تهور، والتفريط بها يسمى جبن، والاعتدال الاعتدال يسمى غضب. هذا الغضب إذا كان لله سبحانه وتعالى وفي الله تبارك وتعالى وبما يرضي الله تبارك وتعالى كان ممدوحا، أما إذا كان في غير مرضات الله تبارك وتعالى كان مذموما بلا شك. أن يغضب الإنسان من دون أمر يستوجب الغضب، أو يغضب في محل ليس له أن يغضب فيه، أو يغضب على معصية لله، يعني حبا بمعصية لله سبحانه، أكيد هذا الغضب مذموم. هذا نوع من التهور، استعمال الغضب في غير مواضعه التي يصح فيها يعتبر تهور، والتخلي عن الغضب بتاتان يعتبر جبن، يعتبر جبن وخوف. هذه الوسطية، الغضب اللي في الوسطية هذا ما يعرف بالشجاعة، هذا ما يعرف بالشجاعة، أن يغضب الإنسان وفقا لموازين شرعية وموازين عقلائية. غضبه وفقا للموازين الشرعية والعقلية والعقلائية يسمى شجاعة، ما تجاوز ذلك يسمى تهورا وهو الإفراط طبعا، وما كان دون ذلك يسمى جبنا، يسمى جبنا وهو تفريط. أن يضيع الإنسان الشجاعة هذا تفريط بها، أو يزيد عليها بحيث يتجاوز الحد المسموح به هذا تهور وإفراط، إفراط. إذن قلنا أن هذه القوى الأربع أحيانا تخرج عن حالة الاعتدال فيجب ردها، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الموجودات الناقصة على نحوين. هذا كله ترى تقدم ويانا في الدرس السابق، ها الموجودات الناقصة على نحوين، موجودات قابلة لأن تتكامل، قابلة لأن تعتدل، قابلة لأن تتغير وتنتقل من حال إلى حال، وموجودات أخرى لا غير قابلة. فالجمادات الآن مثلا على سبيل الفرض، هذا الجبل هو جبل، يعني بعد شو تسوي له حتى تغير من حال إلى حال؟ هو جبل بعد، ليست فيه قابلية مثلا أن ينبض بالحياة، لكن من أجي إلى نواة التمر جماد أيضا، لكن فيها قابلية أن تحيا فتصبح نخلة. هذه النواة نقول فيها القوة والاستعداد لأن تصبح نخلة، أما الجبل فليست فيه القوة ولا الاستعداد لكي يتحول إلى كائن حي بعد أن كان في حالة انجماد. هو جماد ويبقى جماد. النفس إخواني أخواتي بارك الله فيكم بقواها الأربع قابلة لأن تتحول من حال إلى حال، فيتغير الجبن إلى شجاعة، يتحول الإنسان الجبان إلى إنسان شجاع شجاع. القوة الغضبية بعد أن كانت قوة باردة باهتة مفرطة أصبحت الآن شنو؟ أصبحت قوة معتدلة، أصبح صاحبها يمتلك شجاعة، أو يكون متهور مفرط في شجاعته، متهور يعني خارج حدود الشجاعة. هذا أيضا يمكنه أن يرد النفس، يعني يرد القوة الغضبية من قوى النفس إلى حالة الاعتدال والتوازن. كل ذلك لماذا؟ لأن هذه القوى الأربع فيها قابلية واستعداد لكي ترجع وترد إلى الوسطية والاعتدال. يمكن أن ترد، يمكن أن ترجع إلى يمكننا أن نرد القوة الغضبية إلى توازنها الطبيعي. الآن لما يغضب قدامك إنسان، أنت تبدي تهدئه وتحاول تمتص زخم الغضب اللي عنده، لأنك تعلم أنه يمكن رد غضبه إلى حالة من الاستقرار والتوازن. وإلا لو يترك الإنسان قد يتهور، كأن يضرب مثلا بأي شيء، يما يضرب لواحد، كأن يقتل مثلا، وربما على أسباب تافهة. هذا ما يعتبر شجاعة إخواني، هذا تهور، هذا تمرد. علماء الأخلاق أجلكم الله يسموه استهتار. شوفوا يعني الإنسان يسمح لكل ما لديه من الطاقة بأن تنفذ، مو صحيح هذا. الآن أنا عندي قدرة على الكلام، بس هل كل ما يعرف يقال؟ يعني أي شيء أريد أحكي أحكي؟ ما يصير، لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. فهكذا قوى النفس، عندي إمكانية غضب، لكن شلون ما كان أسمح لنفسي تغضب؟ يعني حتى وإن كان غير مرضى لله، حتى وإن كان مخالفا لموازين العقل وقوانينه، حتى وإن كان مخالفا لسيرة العقلاء، ما ممكن. مفروض أني أغضب بحيث العقلاء من يشوفوني ما يلوموني ما يذموني، والعقل يرتضي مني ذلك الغضب، والشرع الشريف اللي هو أهم كل شيء يكون يرتضي مني غضبي. أما مو أني أغضب أينما شئت، والله شنو عندي قدرة على الغضب. خو قدرات الإنسان قدرات خارقة، لكن مو مسموح لأن كل قدراته مثلا يستهلكها ويستخدمها، لا مو صحيح هذا. وإنما عليه أن يخضع قواه الأربع، قوى النفس الأربع، يخضعها للموازين الشرعية، لموازين العقل، لسيرة العقلاء والموازين التي عند العرف والعقلاء. وإذن ترى يعني العقلاء بما هم عقلاء، العقل لا يتعارض مع الشريعة أبدا، لكن هذا الآن مو موضوعنا وما نريد نتحدث فيه. عموما إخواني قلنا أن هذه النفس حال حال النواة، النواة لديها قابلية ولديها قدرة أن تصبح نخلة بالفعل. الآن هي بالفعل هي نواة، بالقوة هي نخلة. شوفوا بالقوة هي نخلة، شنو يعني بالقوة؟ يعني لديها استعداد. لديها قابلية أن تتحول إلى نخلة، إلى نخلة بالفعل. لديها استعداد أن تصبح بعد كذا سنة فعلا نخلة. هذا يعني الآن هي بالقوة نخلة، لكن بإمكانها أن تصير بالفعل نخلة، أن تصير فعلا نخلة. كذلك النفس الآن هي مثلا متمردة في جانب القوة الغضبية، بالإمكان أن ترد إلى 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 وضعها الطبيعي وإلى توازنها، وبالتالي تسير وفق الوسطية التي أرادها الله تبارك وتعالى، واللي عبر عنها القرآن بأنها الصراط المستقيم. ترى المراد بالوسطية إخواني هو الاعتدال على الصراط، لأنه الإنسان كل، شوفوا، كل ما يفعله في جانبي الإفراط والتفريط بحيث يخرج عن الوسطية، هذا خروج عن الصراط. الجبن محرم على الإنسان في الموارد التي شنو؟ التي يحتاج فيها إلى الشجاعة. يعني أنا بمعركة مثلا بين يدي الإمام المعصوم وأجبن، هذا محرم عليه. ليش تجبن؟ أنت بشر لو مو بشر، أنت رجل لو مو رجل. أو أني أتهور، أنه المعركة بعده مثلا ما بادية، ولحد الآن أكو مفاوضات بحيث الموضوع قد يحل بوسائط وطرق سلمية، مع ذلك أنا أجي أقتحم الجيش. الإمام الحسين قال إني أكره أن أبدأهم بقتال. ليش؟ يقول خليني أتفاوض أول مرة، ألقي الحج عليهم أول مرة، لعلهم يرشدون، لعلهم يهتدون، فإذا يئسنا منهم إحنا خليهم يقاتلون، نحن ما نبدأ بالقتال، لأن إحنا مو هدفنا أن نقضي على الناس، احنا هدفنا نهدي الناس، نرشد الناس. وهذه وظيفة كل انسان ترى اخواني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، خصوصا الانسان المؤمن. الانسان المؤمن علم، منار، منار للاجيال. فالمفروض انه لا يخرج عن حد الصراط المستقيم، لا يخرج عن حالة الوسطية التي قال تبارك وتعالى عنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لازم يحافظ على توازنه من دون أن هي هاي العدالة اللي يقول عنها، يقولون العدالة هي الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومو هذا اللي درسناه بالفقه؟ هي هاي العدالة. العدالة هي الوسطية، الوسطية هي الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة. جادة الشريعة المقدسة يعني طريقها، طريقها يعني صراطها، صراطها يعني الصراط المستقيم. هو هذا، أن يسير الإنسان على الصراط سيرا متوازنا. فمتى ما خرج عنه بسبب القوة الغضبية أو القوة الشهوية أو القوة المتخيلة أو حتى القوة العاقلة، ترى حتى القوة العاقلة أحيانا ممكن أن تخرج عن حدود الشرع. مثلا أضرب لكم أمثلة، مثلا ترك العلم هذا شبيه تفريط به، هذا جهل. الجهل مرفوض، ليس من حق الإنسان أن يجمد قوته العاقلة ولا يطلب العلم، بل يجب عليه طلب العلم بالمقدار الذي يحفظ له شنو؟ يحفظ له كيانه من سخط الله ومن غضب الله، سواء في الدنيا أو في الآخرة. واجب على الإنسان أن يحصل مقدار من العلم ينجو به من المساءلة والعذاب بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن القوة العاقلة ممكن أيضا أن تفرط، أو ممكن أن يصيبها الإفراط أيضا. أكو علوم أنا مسموح لأدرسها، مسموح لأحصلها، مسموح لأفكر بها، لكن أكو علوم أخرى لا، مو مسموح لي، لأن بها ضرر على الإنسان. بل قد لا تكون علوما وإنما أوهاما، كأن يتفكر الإنسان في الذات المقدسة مثلا، أنا أريد أعرف الله شلونه، طوله شقد، فيرسم له صورة ويصفن عليها ويحاول يتخيل الله. هذا مو صحيح، هيك تفكير وهيك تفكر باطل محرم، لا يجوز للإنسان المؤمن. إذن حتى القوة العاقلة إخواني ممكن أن يصيبها الإفراط أو التفريط، علينا أن نرجعها إلى المسار الصحيح وإلى الوسطية، بأن لا نفكر ولا نطلب العلم إلا فيما فيه كمال لنا، فيه مصلحة لنا، فيه منفعة لنا ترضي الله. ها هو هذا الأهم، ترضي الله وتوافق موازين العقل وتوافق سيرة العقلاء أيضا. ثم بينا بعد ذلك إخواني في الدرس السابق أن كل ذلك، إعادة النفس بقواها الأربع إلى حالة من التوازن والاعتدال، كل ذلك إنما يتم عن طريق الرياضات الروحية والمجاهدة، رياضات أخلاقية ومجاهدة للنفس وشغل، يعني القضية تحتاج إلى عمل. هذا كله بيناه في الدرس السابق أو المحاضرة الأخيرة التي قدمناها الأسبوع الماضي. لكن إخواني، درسنا طبعا أو محاضرتنا الجديدة من هنا تبدأ. لكن النفس الإنسانية مو على وتيرة واحدة، الناس مو كلها شكل واحد، مو كلها قابلية واحدة، مو كلها طاقة واحدة. أكو بعض النفوس متمردة جدا، لذلك تحتاج إلى عمل أقوى حتى تعود إلى المسار الصحيح وإلى حالة من الوسطية والاعتدال والتوازن. وأكو نفوس لا والله تستجيب بسهولة يعني لصاحبها. يعني الآن مثلا مجرم صار له 30 سنة 20 سنة متمرس على الجريمة، هذا مو بسهولة أنت تجي ترجع للطريق، يراد له شغل هواية وقد يرجع وقد ما يرجع. أما واحد استوى يريد يضع رجله في مسار الجريمة، لا هذا شوية أهون، لأنه باعتبار بعده يعني ما مارس القتل أو ما مارس السرقة أو مثلا. فما دام بعد ما مرتكب الجريمة بحيث صارت مسألة، مو هذا من يرتكبها مرة اثنين ثلاثة تبدأ تصير طبيعية عنده، يعتادها. إذا اعتادها يعني صارت عادة، إذا صارت عادة العادة مو من السهولة واحد يقتلعها أو يلغيها. فإذا قوى النفس، والنفس بقواها الأربع ليست لدى الناس كلها على شكل واحد، أكو نفوس صعبة، أكو قوى نفسها إخواني، نفس النفس الواحدة يعني الإنسان الواحد قد يجد قوة الشهوة منضبطة لكن قوة الغضب غير منضبطة. يعني يقول أنا إذا القضية قضية شهوة أقدر على نفسي، بس قضية ما أنت ما سامعين لسه واحد يقول يا أخي بس هذا الشيء ما أقدر له. أكو هيك ناس تلقى لك إنسان يعني كل مواصفاته لطيفة بس عنده شغلة مو زينة. ليش؟ عنده صعوبة هنا، يعاني هنا، عنده خلل هنا، هذا جاي يصعب عليه ضبطها. هاي القوة اللي هي إما قوة غضبية أو قوة شهوية أو قوة متخيلة أو قوة عاقلة، هذه ما جاي يضبطها، هاي القوة ما جاي يضبطها. لذلك كانوا يجون الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يدخلون في الإسلام ويصيرون الناس مسلمين، أو مع ذلك يجي إلى النبي يقول له أنا معك يا رسول الله وأنا إنسان مسلم إنسان مؤمن، لكن أريد ترخص لي بهذه المعصية لأنه أنا ما أقدر يعني عليها. من قبيل يعني مثلا، شوفوا مثلا رواية من الروايات اللي يرويها الشيخ السبحاني، وهي أيضا موجودة في مسند أحمد بن حنبل، يعني الرواية هي أصلا عامية لكن الشيخ السبحاني أيضا يرويها في كتاب الحديث النبوي بين الرواية والدراية. عن أبي أمامة يقول: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه. خلي أصور لك الموقف وشوفوا النفس اللي يا درجة أحيانا تأخذ الإنسان وتسيطر على الإنسان. هذا الشاب خلع جلباب الحياء، خلع رداء الحياء، تجرأ، جاي على رسول الله بمرأة ومسمع من الناس. هم القضية مو سرية يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا لا، علنا أمام الناس أنه يا رسول الله أنا الحمد لله والشكر إنسان مسلم مؤمن ما عندي كل شيء، بس أنا عندي خصلة واحدة هذه ما أقدر أتخلى عنها، فأريد تسمح لي بيها. يعني شنوش عندك؟ والله أريد تأذن لي بالزنا بمرأة ومسمع من الناس والصحابة ذلك الناس قاموا عليه زجروه، ما تخجل على نفسك، ما تستحي، أنت جاي إلى والمن جاي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني لا استحيت من الناس، لا استحيت من نفسك، ما استحيت من النبي صلى الله عليه وآله. إذن ليا درجة القوة الشهوية متمردة ومتجاوزة للحد وواقعة في جانب الإفراط، بحيث صاحبها خلع رداء الحياء. الآن إحنا نشوف مظاهر إخواني في الدول الغربية، بل ليش نروح للدول، الحمد لله ما شاء الله حتى المجتمعات الإسلامية هم بدأ يدخلها، يعني هذا الشيء أنه ناس أحيانا ما يكتفي يعني بالانحراف سرًا، لا يبدي يعلن للناس عن انحرافه، كأن يشرب الخمر في الشارع مثلا، في الطرقات، يغني في الشوارع مثلا، في الساحات العامة يرقص يطرب، بده يملخ ملابسه يشقق هدوم، على شنو؟ خلع رداء الحياء. هذه القوة، القوة الشهوية ما جاي يقدر يسيطر عليها، بل هي تتحكم فيه لا هو يتحكم بها. فهذا الشاب إجى للنبي صلى الله عليه وآله من القبيل هذا، أنه يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم علي، القوم يعني الصحابة والناس الحضور في مجلس رسول الله. عادة مجلس رسول الله مجلس مقدس تدار فيه الأحاديث الطيبة، الأحاديث النافعة للناس، الأحاديث. لكن طبعا رسول الله رسول هداية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، خو ما يزجر ويقول له هيك من عندك تفضل اطلع برا، لا ما ممكن، هدايته مطلوبة من النبي صلى الله عليه وآله، وهذا المفروض واجب كل إنسان رسالي، واجب رجل الدين، واجب العالم، واجب الإمام، واجب النبي، أن يتلقى الناس ويتقبلهم بقبول حسن، ثم يرشدهم بما أوتي من قوة لعلهم يصلحون. فالنبي ما طرده، اسمعوا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه، فقال ادنه. النبي قال تعال يمي، تعال. بعبارة أخرى كأن النبي يريد يقول ما لكم علاقة بي، خلوا هذا جاي علي، تعال يمي. اجى يم النبي. قال فدنا منه قريبا، قال فجلس. قال صلى الله عليه وآله أتحبه لأمك؟ أنت هذه الرذيلة اللي تقيم عليها وتريد الآن أرخص لك بيها، خلي نتحاسب أنا وياك ونشوف، يعني أنت تقبلها لأمك، تحبها لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداؤك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. خو أنت واحد من الناس، الناس هم مثلك ما يحبوا لأمهاتهم، فليش أنت تحب للناس ما تحب لنفسك؟ هذا واحد. أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداؤك أو فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. التفتوا الآن، كأنما بيّن له أنه حب لأخيك ما تحب لنفسك، وابغض له ما تبغض لنفسك. إذا أنت تكره أهلك يعني لا ترتضي أمك، لا ترتضي أختك، لا لبنتك، لا لخالتك، لا لعمتك، إيه هم باوع للناس، الناس هم مثلك، ما تقبل هذا الشيء، يعني ما تقبل الناس يعتدى على أعراضهم. فأنت تريد عرضك مصان، لكن أعراض الناس مو مثلك، يعني ما يريدوها مصانة، يعني مثل ما عندك عرض عند غيرك عرض، احترم أعراضهم. النبي التفتوا، ترى الحديث ما كمل، النبي دا يشوف أنه هذا الكلام إشقد كان منطقي، إشقد كان معقول، إشقد كان موافق لموازين الشرع وموازين العقل ولسيرة العقلاء. الآن ناس وإن كان تدينهم ضعيف لكن هو محترم أعراض الناس. ليش؟ لأنه يعرف مثل ما هو يريد نفسه محترم غيره هم يريد نفسه محترم، مثل ما يريد أمواله محترمة غيره تريد أمواله محترمة، مثل ما يريد عرضه محترم غير الناس هم تريد أعراضها محترمة. فموزن الأمور ومنصف الناس من نفسه. النبي شاف هذا الشاب أنه حتى هذا الكلام الآن ما جاي يغير به، لذلك النبي استعمل القوة الغيبية وياه. قال فوضع يده عليه، النبي وضع إيده على هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه الشريف. يده عندما وضعها على هذا الشاب أفاض عليه من نور هدايته ورحمته باعتبار أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما يصفه الله سبحانه وتعالى يصف النبي بأنه شنو حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه هي صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيلوا إخواني أحيانا إلى أي مرحلة ممكن أن تصل قوة واحدة من قوى النفس. الآن هذا الشاب هادئ ويتكلم بهدوء ويقول للنبي جعلني الله فداءك، يعني إنسان من الناحية الأخلاقية متزن في بعض جوانبه، متزن في بعض قواه، لكن عند القوة الشهوية ما جاي تتزن. فقد تكون النفس الواحدة قواها متصارعة، بعضها متزن وبعضها منفلت لم ينضبط. إذن النفوس ممكن تكون متفاوتة، واحد نفسيته عندها تمرد بالقوى كلها، واحد بقوتين مثلا، واحد بقوة واحدة. كذلك النفس الواحدة أيضا ممكن أن تكون متفاوتة في بين قوة وأخرى، قوة منضبطة قوة لا غير منضبطة، خارجة عن السيطرة ليست تحت السيطرة. إذا صار هالشكل إخواني معناه أنه شرائط الرد راح تختلف. اللي نفسه متمردة جدا يحتاج لشغل أكثر، إذا يريد يصلح نفسه يحتاج لشغل أكثر، واللي نفسه مثلا منضبطة في بقية القوى ومتمردة في قوة واحدة يحتاج لشغل أكثر مع هذه القوة، أما تلك القوى يحتاج لشغل قليل معها لأن هي أصلا معتدلة ما عندها مشكلة. هذا أشبهه يعني إخواني، أشبهه لكم تشبيه. شايفين الآن ناس مرضى يجون إلى طبيب واحد، افترضوا مثلا طبيب طب عام مثلا، خلينا نقول واحد يشكي من رأسه ينطيب راستول مثلا، واحد يشكي مثلا من حرارة مثلا عنده بجسمه كذا ينطيه سبرودار، ينطيه فرد شيء خافض حرارة يعني زين، واحد يشكي فلاونزا ينطي مثلا كيونجستال مثلا افترضوا، ينطي مثلا فلو اوت مثلا، يعني ينطي علاجات تختلف، كل واحد يعالج مشكلة هذا الشخص. وأحيانا يدخلوا لناس ثلاثة أربعة كلهم مصابين بمرض واحد ينطيهم العلاجات نفسها، وأحيانا لا يدخلوا لاثنين ثلاثة نفس المرض عندهم لكن درجة المرض قوة المرض به بواحد منهم بعد بداية الثاني لا صار له فد يومين ثلاثة بحيث المرض مستفحل عنده، هذا يراد لعلاج أكثر ينطي أو أقوى مثلا. لذلك تلقون نفس العلاجات الآن مثلا عندنا براستول أبو 250 أبو 500، عندنا بنادول مثلا أبو 500، عندنا الدوبران مثلا أبو الألف، هذا وكدهم إلا فرنسي هم كنت عالجي يلا ممكن يشتغل. هنا القضية نفس الشيء إخواني أخواتي بارك الله فيكم، النفس هم هالشكل، أحيانا تريد شغل يعني هو كله بالنتيجة شغل إخواني بالنتيجة. إذا كان عدم اعتدال النفس بسيط أو لا مستفحل وقوي بالحالتين يريد شغل، لكن الشغل راح يختلف. اللي انحرافاته السلوكية والأخلاقية وتمرد قواه النفسية تمرد قليل، هذا قد يتعب له سنة سنتين تستقيم أموره، شهر شهرين حسب نفسه طبعا تستقيم أموره، لكنك واحد لا والله قضيته صعبة كلش، صار له هواية متمرس بالرذائل لا يوم ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين. يعني تخيلوا مثلا ندماء النظام وأزلام النظام، أكو ناس كانت ندماء، يعني هو لا بالحكومة لا شيء، لكن هو قاضيها كلها قعدات ويا وزراء ويا، أنا أعرف شخص كان يعني نديم لابن الطاغية، عدي ابن الطاغية كان نديم إلى هذا، كان في منطقتي طبعا واحد من أبنائه الحمد لله، يعني هي الفضل لله عز وجل تقريبا، أنا ما أقول هو بس هو فضل الله عز وجل، ربع على إيدي هذا ابنه، يعني هو كان يعرف، والمشكلة هذا كان من جلادين النظام، يعني بالرضوانية في الشعبة الخامسة هذا من الجلادين، وبنفس الوقت نديم لابن الطاغية، صديق ونديم وكذا، لكن ابن هذا سبحان الله إلى يومنا هذا، يعني هذا الحكي من أيام النظام إلى يومنا هذا، فد أخلاق وتدين والتزام بحيث كان يخاف علي من والده، فكان هواية قضايا يعني يحصن من عده وينبهني عليها، لأن يخاف من أبوه أنه خاف يسوي لي مشكلة. بعدين الحمد لله الله دفع الله ما كان، وأبوهم كان منتبه ويدري بيمي، ومع ذلك غاض النظر يعني ساكت، ولا لو يريد يخلينا بباله مثلا لكان سوالنا مشاكل. عموما يعني هذا وقت اللي سقط النظام صار صعب عليه أن يرجع لي، لأنه بعد ماكو لا منادمات ولا ليالي حمراء ولا زين، هو كان معتاد عليهن تقريبا أكثر من 10 سنوات هو على هالشغل هذا لا أكثر، هذا بسهولة يعني يرجع للطريق ويصبح إنسان صالح يعني ويضبط قواه النفسية؟ لا طبعا صعبة. ومرة واحد لا مارس الخطيئة والمعصية فد مرة مرتين، هذا أمر هين. يعني أقرب الفكرة أكثر، الله يبارك فيكم، واحد شرب الخمرة لأول مرة نستجيره بالله، واحد صار لفد 10 سنين مدمن عليها، تتصورون إقلاعهم عن شرب الخمر راح يكون بمستوى واحد؟ يعني رأسا يقول خلص بطلت بطل ها هي انتهت، صعوبة. حتى البدن إخواني فسيولوجيا يعني راح يتغير ويتأثر، في مال يقلع رأسين مو هينة، ما يقدر، هو واجبه أنه فورا يتوقف، لكن هو فقد للقدرة فقدها، يعني مو معناها معذور لا، قصدي أنه فسح المجال لأن تهيمن عليه النفس، أصبح منقاد إلها. أجلكم الله، مثل ما تنقاد الذبيحة إلى المذبح هو منقاد لنفسه تتحكم به، فقد القدرة أمام نفسه صار عاجز، شنو تريد يقولها صار استجيب. إذن القضية راد لها شغل، قضية إصلاح النفس ورد القوى إلى حالة الاعتدال والوسطية تحتاج عمل، كل بحسبه، كل إنسان حسب وضعيته، يعني حسب مقدار انحراف النفس عن المسار الصحيح، حسب مقدار خروج القوى عن وضعها الطبيعي والاعتدالي. لذلك شوفوا بعض الناس شو يسوي إخوانه، أنا سامع من ناس يقول لي شيخنا مثلا أنا تركت التدخين، هي كلمة قلت خلاص انتهت، أو إجيت مثلا خليتهن شباك الحسين وقلت له أنا دخيلك خلصنا انتهت، خليتهن بشباك العباس، أو قرأت لأم البنين فاتحة، أو نذرت أو خلصت من عنده. واحد آخر لا يقول شيخنا 20 محاولة ما قدرت. ليش ما قدر؟ أكو استفحال. شوفوا هذا اللي تستفحل عند بعض الحالات السلبية ورذائل الأخلاق، شوفوا أحيانا كيف يعالج، شلون يراد لشغل أقوى. في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق، وأيضا في كتاب منازل الآخرة للشيخ عباس القمي مؤلف مفاتيح الجنان، وردت رواية كلش مهمة، وهواية روايات من هذا القبيل، لكن أنا هاي الرواية أسوقها شوية أشوفها مؤثرة. يعني أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، في اليوم كان النبي وجماعة من أصحابه مستظل بظل شجرة في يوم شديد الحر جدا. النبي قاعد تحت شجرة والجو حار كلش، وإذا برجل يأتي فينزع ثيابه، ما كان يدري أن النبي موجود. كثافة الشجر وشي ما خلته يشوف أن النبي موجود. المهم تعرفون المدينة مكة غالبا الأراضي تكون جرداء يعني، أو صخرية أو رملية، تصير حارة حيل، الأرض حارة حيل. هذا جرد نفسه من الثياب، النبي باوع يرصد الموقف، فأخذ يتمرغ في الرمضاء على الأرض، أخذ يدحرج جسده يكويه بالأرض، يكوي ظهره مرة وبطنه مرة وجبهته مرة، يعني قام بتعبيرنا يعاقب بنفسه إخواني. وأثناء ما يسوي هالشكل كان يخاطب نفسه يقول يا نفس ذوقي، يعني ذوقي حرارة، ذوقي خلي تكويك الأرض، هذه الحرارة اللي تحسين بها أهون من حرارة جهنم. يا نفس ذوقي، فما عند الله عز وجل أعظم مما صنعت بك. شنو جاي أسوي بيك الآن؟ ترى جهنم أشد من هذا، فتأدبي شوية أيتها النفس، ذوقي عذاب الدنيا حتى تعرفين أنه هذا العذاب اللي ما تطيقينه أكو عذاب ترى أشد من عنده، فجاي يعذب بنفسه. لا، قال ورسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى ما يصنع. أخذ لفرد وقت هالشكل، ثم بدأ يلبس ملابسه وأقبل، أقبل النبي صاح له أو ما إليه، إجع على رسول الله صلى الله عليه وآله أو ما إليه النبي بيده ودعاه فأقبل. فقال له النبي يا عبد الله لقد رأيتك صنعت شيئا ما رأيت أحدا من الناس صنعه، فما حملك على ما صنعت؟ فقال الرجل حملني على ذلك مخافة الله عز وجل، وقلت لنفسي يا نفس ذوقي، فما عند الله أعظم مما صنعت بك. هذا جاي يأدب بنفسه، يروض بنفسه، هي تريد رياضة، تريد مجاهدة. هاي النفس إخواني يعني طغيانها طغيان عجيب، أحيانا إلا يشدد عليها الواحد أو يفرض عليها قيود وعقوبات يلا تتأدب أجل الله السامعين. فالنبي لما شاف الشكل قال لقد خفت ربك حق مخافته، وإن ربك ليباهي بك أهل السماء. ثم قال لأصحابه، أصحاب النبي موجودين، قال يا معشر من حضر أدنوا من صاحبكم حتى يدعو لكم. هذا دعاء الآن مستجاب، هذا اللي دا يربي نفسه التربية، هذا قال مس دعاء مستجاب، تعالوا خلي يدعي لكم. فدنوا منه فدعا لهم وقال اللهم اجمع أمرنا على الهدى واجعل التقوى زادنا والجنة مآبنا. شوفوا كيف بعض الناس إذا صدق يريد يروض نفسه وقت اللي يبدو وياها يبدو بهدوء، يعني مثلا يعزم على ترك هذا الأمر، شاف القضية ما نفعت ينتقل إلى خطوة أعلى. بعضهم شي يسوي، بعضهم يحلف مثلا يقول حتى ما أخالف اليمين، بعضهم ينذر يقول حتى ما أخالف النذر، يسمونه نذر الزجر، النذر زجرا، هذا تأخذون إن شاء الله في منهاج الصالحين يعني بالفقه في قسم المعاملات، يجي النذر مثلا نذر الزجر، إنسان يزجر نفسه عن المعصية من خلال النذر، يقول إذا سويت فلان شيء علي صيام كذا، أعاقب نفسي صيام كذا 3 أيام مثلا، إذا سويت الخطيئة الفلانية أسوي كذا، نذر. شريطة أن يكون ما ينذره مشروعا، كأن يقول إذا مثلا إذا حلفت كاذبا أو إذا اغتبت إنسان أصوم 3 أيام مثلا، الصوم مشروع، أما مو يقول إذا اغتابيت فلان أقطع واحد من أصابعي، لا هذا حرام بعد. مثلا دا أقول مثال يعني، أو أني أجيب سكين مثلا أكوي بدني بها، لا هذا حرام. إذا النفس بهالشكل هذا حرام. فكون ينذر شيء مقبول شرعا ويصح نذره شرعا، مثل الصيام، الصيام يصح نذره شرعا، فيسمونه نذر الزجر. إذن إخواني، الأنفس ليست على وتيرة واحدة، لذلك كل نفس يحتاج لها عمل وشغل يتناسب مع مقدار تمردها وخروجها عن حالة الاستقرار والتوازن والاعتدال والوسطية. نقرأ العبارة ونشوف. قال: ثم شرائط الرد تختلف بالنسبة إلى الأشخاص والأخلاق. هم أكو ذنب واحد يقدر يعوفه، أكو ذنب يقول لك ما أقدر أعوفه، مثل هذا اللي إجى للنبي وقال رخص لي أو إذن لي بالفاحشة مثلا. ولذا ترى أن التبديل، يعني نبدل حال النفس من حال إلى حال، يختلف باختلاف مراتب السياسات. السياسات يعني الطريقة اللي جاي تشتغل بها مع نفسك، السياسة اللي مستخدمها في تهذيب النفس، باختلاف مراتب السياسات والتأديب. فيمكن ألا يرتفع مذموم خلق بمرتبة من التأديب. هذا اللي قلنا عليه، إنسان عنده خلق مذموم حاول يرفع بهاي الطريقة ما قدر، حاول يقلع عنه بطريقة أخرى ما قدر، حلف يمين هم ما فات، خالف. ألي يسألوني شيخنا، أنا سأليني ناس يقول أنا شيخنا حلفت على شيء ومع ذلك سويته. شوفوا، هو كان يريد يزجر نفسه بس ما التزمت، ينتقل إلى النذر، ينتقل وهكذا مراتب. فبالتالي إذا هاي المرتبة ما نفعت، المفروض شي يسوي، ينتقل إلى مرتبة أعلى بعد. لذلك قال: فيمكن ألا يرتفع مذموم خلق بمرتبة من التأديب ويرتفع بمرتبة منه، يعني من التأديب فوقها، يعني فوق تلك المرتبة. يعني هو بهاي المرتبة ما يرتفع هذا الخلق السيء، إلا ننتقل إلى مرتبة أعلى يلا يرتفع. قال: والأسهل قبل أسنجي. منو أكثر واحد ممكن أن يتأثر بالتربية وبسهولة؟ ممكن يجي للطريق الأطفال، لأنه بعد بريء، بعد خامة، بعد صفحة بيضاء، نفسه صفحة بيضاء. قال: والأسهل قبولا لكل خلقين الأطفال لخلو نفوسهم عن الأضداد المانعة من القبول. ما عنده نفس بيضاء، ما عنده فتش. فيجب على الآباء تأديبهم بالآداب الجميلة وصونهم عن ارتكاب الأعمال القبيحة حتى تعتاد نفوسهم بترك الرذائل وارتكاب الفضائل. والمؤدب الأول، أو عفوا، والمؤدب الأول هو الناموس الإلهي. يعني إذا يريد يؤدبهم أولا يؤدبهم بحسب قوانين السماء، تعاليم السماء. والثاني أولو الأذهان القويمة من أهل المعارف الحقة. يعني روح شوف سيرة العقلاء، سيرة العلماء، سيرة الأئمة سلام الله، أدبهم بسيرة أهل البيت. إذن تعاليم السماء وسيرة أهل البيت مثلا، أو سيرة العلماء، أو سيرة الصالحين. فيجب تقييد من يراد تأديبه بالنواميس الربانية أولا، وتنبيهه بالحكم والمواعظ ثانيا. كلمات أهل البيت، أقوال أهل البيت، سلوكيات أهل البيت، سيرة أهل البيت تمشي عليها. طبعا هذه تربية الأبناء الأولاد. الآن إحنا الفصل الثامن انتهى، المفروض نبدأ بالفصل التاسع إن شاء الله. قبل لا نبدأ بالفصل التاسع في المحاضرة القادمة، أذكر مسألة جدا مهمة في تربية الأبناء، وهي أنه إيش قد تحتاج تربية الأبناء من وقت، يعني حتى نقدر نقول إحنا ربينا أو ما ربينا. هذا بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى سيأتي في درس لاحق. فترة التربية للولد هي 21 سنة، وقد تصل معه إلى نتائج إيجابية، وقد لا تصل، كما سيتضح في المحاضرة اللاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين استودعكم الله في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.